أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ومن أحكام مسح الرأس أنه لا يجوز المسح على الحائل من العمامة والقناع مطلقا، سواء كان رقيقا أم غير رقيق. والدليل على ذلك الإجماع والأدلة التي وردت في وجوب مسح المقدم ومسح الرأس، فإن هذه الأدلة ظاهرة أن يكون المسح على نفس المقدم وعلى الرأس والحائل من العمامة والقناع لا يسمى مقدما ولا يسمى رأسا. فحينئذ نفس هذه الأدلة التي تدل على لزوم مسح الرأس والمقدم إنما تدل على أنه لا يمكن أن يتحقق المسح على الحائل، إذ الحائل غير الرأس غير المقدم، مضافا إلى نصوص خاصة منها صحيح محمد بن مسلم عن الصادق صلوات الله عليه، حيث عن أحدهما عليهم السلام حيث سأل عن المسح على الخفين والعمامة قال لا تمسح عليهما. وتلك الروايات التي وردت في من كان على رأسه عمامة قال فليرفعها أو يدخل أصبعه تحت العمامة، فإنها ظاهرة على أن يكون المسح على الرأس وعلى البشرة، هذا هو الذي استفادوا. فإذا وردت روايات مخالفة لذلك فلا بد أن نحملها على شيء أو نطرحها أو نحملها على التقية. وهذه الروايات هي روايتان صحيحتان تدلان على جواز المسح على الحناء، وتلك الروايات هكذا: صحيح محمد بن مسلم ما قرأناه عن المسح على الخفين والعمامة قال عليه الصلاة والسلام لا تمسح عليهما، فإنه نص على عدم جواز المسح على الحائل. وأما الروايتان وهي رواية عن صحيحة عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يختضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال عليه الصلاة والسلام يمسح فوق الحناء، هذا نص على جواز المسح على الحائل. والثانية صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه الصلاة والسلام فالرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه. هاتان صحيحتان تدلان على جواز المسح على الحائل، وظاهر هاتين الصحيحتين بل نص على أن الحناء موجود على الرأس ليس مجرد لون الحناء. إذ الرواية الأولى يمسح فوق الحناء، يعني الحناء موجود وليس هناك لون. وفي الرواية الثانية ثم يطليه بالحناء، يعني الحناء موجود. ثم يا الإمام قال لا بأس أن يمسح رأسه والحناء عليه. فحينئذ هذه الروايتين ناصة في أنه يجوز المسح على الحناء والحناء حائل، فتكون معارضة مع تلك التي تدل على أن يكون المسح على الرأس والمقدم. وصحيح محمد بن مسلم الذي ذكر فيه أنه لا يجوز المسح على الخفين وعلى العمامة، وتلك الروايات التي دلت على أن من كان قد لبس العمامة فلينزعها في المسح أو يدخل أصبعه تحت العمامة، فهي معارضة مع تلك. ومن الجدير بالذكر أن هذا الحكم من مختصات الإمامية، وأما العامة فقد ذهب بعضهم إلى جواز المسح مطلقا على الحائل كان رقيقا وغير رقيق، وأما أبو حنيفة فقد ذهب إلى جواز المسح على الحائل إذا كان رقيقا، فهم يجوزون المسح على الحائل. فحينئذ هذه هي الروايات الموجودة في المقام متعارضة. ناصة على أنه حائل الحناء لا يمنع، تلك تنص أو تكون ظاهرة على أنه لا يجوز المسح على الحائلين. فحينئذ قد جمع بعضهم بين هاتين الطائفتين بحمل روايات الحناء على أنه لون الحناء ليس هو نفس الحناء، وقد عرفتم بأن هذا الحمل مخالف للنص في الروايتين عليه حناء يطليه بالحناء لا بأس بالمسح فوق الحناء، فإن هذه إنما تدل على وجود الحناء لا مجرد اللون، فهذا الجمع تبرعي لا اعتبار به. الرواية الحمل الثاني حمله بعضهم على أنه هناك ضرورة في البين صاحب الحدائق صاحب الوسائل صاحب المعالم في المنطقة، إنما يحملان هاتين الصحيحتين على الضرورة والاضطرار، فإنه قد ضرب الحناء ثم بدا له أن يتوضأ، ولكن هذا الحمل صحيح إذا عملنا بهاتين الروايتين، وأما إذا رميناهما بالشذوذ فلا اعتبار بالروايتين ولا حاجة إلى هذا الحمل حينئذ. فالصحيح حينئذ إما أن نحمل هاتين الروايتين على التقية كما يذهب إلى هذا إلى جواز المسح على الحائل يذهب إليه العامة، إما مطلقة أو بخصوص الرقيق من الحائل هذا نحملهما على التقية وهو صحيح، وإما أن نقول بأن تلك الروايات التي تدل على أن يكون المسح على الرأس وعلى المقدم الظاهرة في أن يكون على نفس الرأس، فالحائل ليس رأسا، الحائل ليس مقدم الرأس، فهما مختلفان، أو ناصة كما في صحيح محمد بن مسلم لا 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 تمسح على الخفين والعمامة، وتلك الروايات التي تدل هي كثيرة مشهورة رواية ومشهورة من حيث العمل، وقد ورد في أن الروايات المتعارضة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فيرمى هاتين الروايتين أي الصحيحتين بالشذوذ، فلا يمكن أن نحملها لا على الحمل الأول ولا على الحمل الثاني الذي قلنا بأنه يحمل على مورد الضريرة ضرورة والاضطرار، إذ الضرورة والاضطرار إنما يحمل عليهما فيما إذا عملنا بالروايتين، أما إذا كانت شاذة لا يمكن نادرة لا يمكن حملها حينئذ. فالصحيح أنه إما أن نحمل هاتين الصحيحتين على التقية وإما نرميها بالشذوذ لمخالفتهما لروايات أكثر عددا شهرة روائية شهرة عملية، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. ثم قال السيد الماتن أنه لا فرق بين أن يكون القناع والحائل رقيقا أم كثيفا، فإن إطلاق تلك الروايات التي ذكرناها يشمل ما إذا كان رقيقا أو كان كثيفا، فإنه لا فرق بين العمامة والقناع والشيء الرقيق ما لم يصل إلى البشرة. نعم إذا كان الشيء رقيقا ووصل الماء إلى البشرة يمكن القول بالصحة كما ذهب إليه بعض الفقهاء، فإن الماء قد وصل إلى البشرة فيمكن القول بالصحة لتلك الإطلاقات، ولكن هناك نقاش سيأتي بيانه.